إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك إلى أول كتاب العقول. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العقول، باب ذكر العقول. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5.
نعم، كنا قد قدمنا لكم أن العقوبات في الإسلام تشمل الحدود والقصاص والديات. انتهى المصنف رحمه الله مما يتعلق بالحدود، فذكر حد الزنا، وذكر حد السرقة، وذكر حد القذف. الآن بدأ يتكلم ضمن موضوع العقوبات عن الديات. الديات هي العقول، والعقول جمع عقل، والمراد بها الدية من الإبل. سميت الدية من الإبل عقولا لأن من وجبت عليه الدية كان يأتي بالإبل معقودة بعقولها في فناء صاحب الحق، فسميت الدية عقول، سميت الدية عقول أو عقل. يقول: عقلت فلان، أي أديت ديته، أي أديت ديته. أورد المصنف أول باب في هذا الكتاب بعنوان ذكر العقول، أي ذكر الديات، أي ذكر الديات. أورد فيه كتاب عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية. في الأنف إذا أوعى جدعا، الجدع بمعنى القطع، والمعنى إذا قطعه جميعه، إذا قطعه جميعه، ففيه 100 من الإبل، ففيه 100 من الإبل. أما المأمومة فهي الضربة على أم رأس الرجل، الضربة على أم الرأس، أم الرأس يعني الدماغ، نفس الرأس بسلامتكم جميعا. إذا ضربه ضربة على أم رأسه سميت هذه مأمومة، سميت هذه مأمومة. قال الزرقاني: قيل لها مأمومة لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمعها على لفظها مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج. قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد، يعني إذا سمع صوت الرعد تجيله وهلة، ينذهل خلاص، كأنه لما تصل الضربة إلى الدماغ يحصل عنده إحساس بالأمور أكثر من غيره. قال: يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز في الشمس، وتسمى أيضا آمة، وجمعها أوام مثل دابة وجمعها دواب. نعم. قوله: وفي المأمومة ثلث الدية، يعني إذا ضرب إنسان شخصا آخر مثل هذه الضربة لزمه ثلث الدية، لزمه ثلث الدية. وفي الجائفة مثلها. الجائفة الطعنة أو الضربة يضربه في جوفه، الطعنة أو الضربة يضربه في جوفه فتصل إلى الجوف. قال الزرقاني رحمه الله: جافته إذا تجوفته ووصلت إلى جوفه. قال: وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. ما هي الموضحة؟ هي الضربة يضربها حتى يستبين منها بياض العظم، الضربة يضربها حتى يستبين منها بياض العظم دون كسر، بياض العظم، هذه اسمها موضحة، هذه اسمها الموضحة. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن الديات توقيفية، يعني هذه أمور توقيفية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الأحاديث بيان ما يقابل 100 من الإبل من الذهب أو من الورق، وبيان على كل أهل جهة يكثر عندهم جنس نوع الدية تكون الدية من جنس ما هو عندهم. فعلى أهل الخيام والبدو الإبل، وعلى أهل المدن الذين عندهم الذهب وعندهم كذا الذهب، وعلى أهل الفضة تكون الدية بالفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الدية. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب.
نعم. أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تقويم عمر رضي الله عنه للدية وهو خليفة راشد، ما فعل هذا إلا بتوقيف، ولو قلنا أنه فعله من عند نفسه لقلنا لكان شرعا لنا. من أين؟ من جهة أنه لم يخالف، من جهة أنه لم يخالف، فحظي كلامه بالإجماع السكوتي، فحظي كلامه بالإجماع السكوتي. ففيه أن عمر بن الخطاب هو الذي قوم الدية بالذهب وبالفضة. المسألة الثانية: قوله فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار. 1000 دينار لو نبغى نحسبها اليوم، الدينار 4.25، الدينار 4.25 غرام من الذهب. 1000 × 4.25 أضرب راح يطلع لك حوالي كم؟ 1000 × 4.25 4,250 دينار، كان 4,250 دينار، يعني جرام من الذهب، 4,250 جرام من الذهب. أضرب هذا في قيمة الغرام، الغرام مثلا ب200 ريال أو ب150 ريال، أضرب هذا في هذا تطلع لك القيمة من الذهب. هذا تقويم عمر. ومن أهل العلم من جعل التقويم على أساس الإبل، فقال 100 من الإبل قيمة الناقة مثلا 2000 ريال، يصير الدية كم؟ 200,000 ريال. فولي الأمر ينظر فيما يحصل به انزجار الناس وتطيب خاطر أصحاب الميت وتطيب خاطر أصحاب الميت إذا عفى عن القتيل عن قاتل القتيل. مسألة قوله وعلى أهل الورق 12,000 درهم، 12,000 درهم هي بقيمة 1,000 دينار، معناته الدينار ب 12 درهم، ضربوا 12 في 1,000 لأنه الدرهم صرفه الدينار صرفه إما بعشرة وإما باثناش، الدينار صرفه إما بعشرة دراهم أو باثناشر درهم، هنا على حساب أن الدينار باثناشر درهم فضربوا 12 في 1,000 دينار طلعت 12,000 درهم، 12,000 درهم. مسألة قال مالك إن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 وثلاث أحب إلي، يعني أنه لا يلزم من عليه دية أن يدفعها دفعة واحدة ولكن ممكن تقسط له على أقساط فيدفع الأقساط على مدى 3 أو 4 سنين. مسألة قال مالك لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب، يعني أنه تؤخذ الدية من أهل كل جهة بما يناسب حالهم، والمراد بأهل العمود يعني أهل الخيام، أهل العمود يعني أهل الخيام لأن الخيمة لها عمود، وقد جاء هذا في تفسير قوله تعالى إرم ذات العماد، قيل ذات العماد أحد الأقوال في تفسيرها أي أصحاب الخيام، أي أصحاب الخيام لأنهم كانوا يسكنون الخيام التي تنصب بعمود في وسطها، فقيل إرم ذات العماد أي أصحاب الخيام على أحد الأقوال الواردة في تفسيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. قال حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى تقدم أن عمر قوم الدية ب1,000 دينار و12,000 درهم، أقول هذا التقويم على أساس قيمة الإبل في ذلك الوقت، ففي كل زمان يكون التقويم بحسب قيمة الإبل، لا يجي واحد يقول يا أخي الآن الدية أكثر من قيمة الذهب اللي قاله عمر، فنقول نعم الدية من الذهب اللي قالها عمر هي بحساب قيمة الإبل في ذاك الزمان، هي ولا الأصل في الدية أنها 100 من الإبل، فبحسب قيمة الإبل، بحسب قيمة الإبل. مسألة في هذا الكلام الذي قاله ابن شهاب وهو وارد في أحاديث لعلها ستأتي، بين أن 100 من الإبل تكون على أقسام على أنحاء، فالمئة من الإبل يكون منها 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، يعني تقسم أرباع 25 25 و25 و25، فلا يقبل من صاحب الدية أي سن للإبل إلا بهذا الحال، وهذا من باب يعني تغليظ العقوبة، هذه دية العمد، هذه دية العمد، هذا من باب تغليظ العقوبة. مسألة حتى في حال تغليظ العقوبة فإنها لم تخرج عن طوق الإنسان، وحتى تغليظ العقوبة بغرض زجر من يفعل مثل هذا الفعل وتطيب خاطر أهل القتيل. ولذلك سمة الإسلام رفع الحرج واليسر حتى في الديات. يعني لو تأتي تتأمل أنه قال على الذهب كذا وعلى أهل الفضة كذا وعلى أهل الإبل كذا، هذا ترى من رفع الحرج حتى في الدية، حتى في باب الدية، ولم يعنت عليهم في مقدار الدية، فودى بالأمر الذي كان معروفا وشائعا عندهم في ذاك الزمان. نعم. مسألة: ذكر الإمام حكم المجنون إذا قتل وحكم الصغير إذا قتل. أما المجنون والصغير إذا قتل فهما ليس بمكلفين، فهما ليس بمكلفين، فلا يقاد منهما، أي لا يؤخذ بالقصاص، إنما يؤخذ بإيش؟ بالدية. إنما يؤخذ بالدية، فيدفع أهل المجنون وأهل الصغير الدية لأصحاب القتيل. ثم ذكر مسألة ثانية: فيما لو حر عبد قتل عبد، قال العبد يقاد بالعبد، يعني يقتص منه، يؤخذ قصاصا، وعلى الحر نصف قيمة أو دية العبد، على الحر نصف قيمة العبد، على الحر نصف قيمة العبد. ليش؟ لأنه لا يقتل حر بعبد، فإن العبودية تنقص من أهلية الشخص، تنقص من أهلية الشخص، فلا يقاد حر بعبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دية الخطأ في القتل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك: وليس العمل على هذا. قال: وحدثني عن مالك عن أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاط، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون ذكرى، و20 حقة، و20 جذعة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله، يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به.
نعم. هنا يذكر الإمام مالك مسألة دية الخطأ في القتل، دية الخطأ في القتل، مسألة من الباب الأول سنذكرها إن شاء الله في هذا الباب، وهي مسألة إذا اجتمع الصغير والكبير على قتل رجل حر، إذا اجتمع الكبير والصغير على قتل رجل حر، سنذكر العمد وسنذكر الخطأ. أورد فيه حديث عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا على أصبع رجل من جهينة، يعني وطئ بفرسه أصبع رجل، أصبع قدمه، قال: فنزي منها، أي أن هذا الأصبع إما أنه حصل في نزيف ما وقف حتى مات، أو أنه حصل في التهاب وتورم ثم حصل بعد ذلك بسبب هذا الالتهاب والتورم تسمم ووفاة للشخص نتيجة هذا الوطأ بالخيل. قال: فقال عمر للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا، يعني قال لأصحاب بني سعد أصحاب الرجل الذي وطئ بالخيل: أتحلفون أن هذا ما مات من وطأة الخيل؟ قالوا: لا ما نحلف. وتحرجوا. وقال للآخرين أصحاب الميت القتيل: أتحلفون أنتم أنه مات بسبب هذه؟ قالوا: لا ما نحلف. فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين، على السعديين، قال مالك: وليس العمل على هذا. يريد مالك بقوله ليس العمل على هذا أن هذا الذي عمله عمر بن الخطاب هو من باب القسامة، هو من باب القسامة، والعمل في القسامة ليس على هذا. العمل في القسامة على صورتين: الصورة الأولى أن يدرك الإنسان المضروب أو المطعون أو المصاب قبل موته فيقول: غريمي فلان، فيموت ويموت، فهنا أصبحت فيه تهمة على فلان وقومه، فيؤتى بهم فيحلفون إنه ما هو منهم اللي قتله، أو اللي هذا اللي قتله ما هو، ما هو اللي قتله، فإن حلفوا ها إن حلفوا دفع عن هذا القتيل القتل ووداه ولي الأمر لأهله، ودى الميت لأهله، إن لم يحلفوا لزمتهم الدية، لزمتهم الدية، خلاص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في القسامة أن يكون هناك لوث في الدليل، يعني عندنا شبهة كبيرة في أنه فلان قتيل بني فلان. ليش؟ لأنه وجدناه مقتول في مزارعهم، لأنه وجدناه مقتول في أرضهم، لأنه وجدناه مقتول في بيتهم. إيش دخل أحد أجنبي يقتل في بيتكم؟ إيش دخل أحد أجنبي يقتل في مزرعتكم؟ إيش دخل أحد أجنبي يقتل في أرضكم؟ أكيد القاتل منكم. تدفعوا عنكم التهمة، أقسم بالله 50 يمينا أن قاتله ليس منكم. هذه القسامة. فيقول مالك: هذا الذي ورد عن عمر في إعمال القسامة في هذه الصورة هو ليس من هذا الباب، فليس عليه العمل، لأنها هذه ليست صورة إعمال القسامة. فهو يقول ليس على هذا العمل، يعني إعمال القسامة في إثبات أو في الدفع، في الإثبات أو في الدفع بين السعديين وأهل القتيل، بين السعديين وأهل القتيل. طيب، ثم أورد رحمه الله أنهم كانوا عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيع بن أبي عبد الرحمن الرائي أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكر و20 حقة و20 جذعة، يعني الدية مقسمة إلى أخماس، ليست كدية العمد. دية العمد مقسمة إلى 4 أصناف، هنا أيسر 5 أخماس. مسألة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وهذا واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. إيش يعني؟ يعني ما يمكن نتصور العمد فتكون الدية فقط، وهي دية الخطأ، لا يكون هناك قود بالقصاص، لا يكون إلا خطأ. وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل منهما نصف الدية، لأنه قتل خطأ. طيب لو كبير وصغير قتل رجلا حرا عمدا، يقاد الكبير بقتله ويؤخذ من أهل الصغير نصف الدية، وهي المسألة التي تقدمت في الباب قبله، أجلناها إلى هنا لتجتمع مسألة الخطأ ومسألة العمد. ففي الحالين لا يقاد من الصغير، لا يقاد من الصغير، لا في العمد ولا في الخطأ. مسألة. ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضي به دينه وتجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون له الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. يقول من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، خلاص، وإنما هو كغيره من ماله يقضي به دينه وتجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه. هذه ما هي مفهوم العبارة، نقرأ كلام الزرقاني. الزرقاني ما سوى شيء، قال كغيره من ماله أي من مال القتيل يقضي به دينه وتجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث، وإذا عفي عنه وأوصى به والثلثان لورثته. يصير هنا الكلام ومن قتل خطأ عن المقتول، الضبط خطأ ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله، خلاص، دية قتيل الخطأ تكون للورثة ويكون هذا ماله، إن كان له وصية تنفذ في الثلث من الدية، إن ماله وصية وزع المال بين أنوار الورثة، وإن كان عليه دين سدد بهذه الدية من دينه. الضبط خطأ، صلحوا الضبط. ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له ذلك الثلث إذا عفى عنه وأوصى به. الضبط كله خطأ في المقطع، صلحوه، كل الضبط خطأ، لأنه مبني على من قتل خطأ، هو على من قتل خطأ، وبقية الكلام قال إذا عفى عنه وأوصى به، يعني عفى عنه أولياء الميت. يريد أن يقول أن الدية بالنسبة للقتيل كسائر ماله يقضى منها الدين وتمشي فيه وصيته بالثلث، وإن عفى عن الدية فعفوه، إذا هو وصى بأنه يعفي عن الدية فعفوه عن الدية يمضي في الثلث. ليش؟ لأنه لا حق له في الوصية إلا بالثلث، فالثلث من الوصية ينفذ على الدية والباقي يأخذه الورثة. هكذا ضبط الكلام، أضبطوه على هذا الأساس. حتى عندك الضبط صح؟ خلاص، يلا اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب عقل الجراح في الخطأ. قال: حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث دية النفس. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل.
نعم، هنا يتكلم الإمام مالك عن عقل الجراح، الجراحات التي تحصل، منها جراحات بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ديتها، ومنها جراحات لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ديتها. القاعدة في هذا الباب، وهي المسألة الأولى، قاعدة الجراح أنها لا تعقل حتى تبرأ، ننتظر حتى يبرأ الجرح. فنشوف الأثر، مثلا جرحه في يده، ضربه ضربة شديدة في قدمه، حصل كذا، ننتظر يعالج حتى يبرأ. فإذا بعد العلاج برئ وتعافى لم يكن هناك مجال للعقل، لم يعد هناك مجال للعقل. طيب، يعني يعذر ولا يعقل، يعذر ولا يعقل. قال مالك: إن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرئ وصح وعاد لهيئته، فليس فيه عقل. هذه المسألة الأولى، وهذه قاعدة الباب. هذا فين؟ في جراحات الخطأ، في جراحات الخطأ، مو في العمد، في جراحات الخطأ. المسألة الثانية: إن تركناه حتى يبرأ وبرئ، لكن حصل في العضو نقص عن وضعه الطبيعي، يعني تغير عن وضعه الطبيعي، وهو الذي يذكره مالك هنا في قوله: فإن نقص أو كان فيه عثل، عثل يعني ما عاد الوضع العضو إلى وضعه الطبيعي، ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. خلاص، ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. المسألة الثالثة: قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حساب عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه. فإنه يجتهد فيه، ليش؟ لأنه أصبح هنا من باب المصالحة، من باب المصالحة، إنه هذا الإنسان بالخطأ صارت له هذه الضربة وتأثر عضو، برئ لكن ما عاد كما كان، فالقاضي يحكم بشيء من أجل المصالحة ومن أجل تطيب خاطر صاحب الجراحة. طيب، مسألة: قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل، إذا برئ الجرح وعاد لهيئته. فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شيء، عثل زي ما قلنا إنه العضو لم يرجع إلى وضعه الطبيعي، مثلا الجلد ما التأم بصورة مضبوطة، صار فيه تشوه، صار فيه شيء، قال: فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث الدية. خلاص، فيها ثلث الدية. مسألة: قال: وليس في منقلة الجسد عقل. إيش منقلة الجسد؟ الجسد يعني الضربة، إذا ضربها الإنسان أدت إلى أن العظمة خرجت من محلها، أدت أن العظمة خرجت أو كسرت وخرجت عن محلها، انتقلت عن موضعها. يقول: وهي مثل موضحة الجسد، يعني حكمها حكم موضحة الجسد فيما سبق في عقلها في الباب الأول. قال: مسألة: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة. الطبيب إذا ختن وأخطأ وقطع الحشفة، يعني قطع رأس الذكر مثلا، وتجاوز الحد وآذى الطفل، فإن عليه الدية، والدية تحملها العاقلة. والعاقلة عند الجمهور هم العصبة، العصبة الذين يرثون منه تعصيبا، فهؤلاء يدفعون هذه الدية في الخطأ. مسألة: قال: وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل، أي بالحساب السابق، أي بالحساب السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقل المرأة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها.
المرأة في الدية نصف الرجل، المرأة في الدية نصف الرجل، يعني إذا كانت دية الرجل 100 من الإبل فالمرأة 50 من الإبل، هذه دية المرأة. لكن في الجراحات، في الجراحات هي مثل الرجل إلى أن تصل قيمة الجراحات أو عقل الجراحات إلى الثلث من دية الرجل، فإذا زادت جراحاتها عن الثلث رجعت إلى النصف، رجعت إلى النصف. هذه المسألة الأولى، وهي التي قررها أنها هي قول سعيد بن المسيب، وهي قول عروة بن الزبير، وهي قول ابن شهاب في هذه المسألة، يعني فقهاء أهل المدينة، يعني فقهاء أهل المدينة، وهو قول مالك يقول في هذا الباب بسنده عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. ثم قال عن ابن شهاب: بلغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل، نزلت إلى النصف. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه، يعني الزوج إذا ضرب امرأته فإنه يضربها بشيء من حقه ولا يتقصد هو قتلها، هذا الأصل أنه لا يتقصد قتلها. طيب، قال: فما عليه القود، يعني لا يقصاص، إنما يقاد منه، يعني يعامل في ضربه لزوجه إذا نتج عن ذلك جراحات بالعقل لا بالقود، يعني لا يقتص منه، لا يقتص منه، لا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها، هذه المسألة الثالثة، في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها. إيش يعني؟ الرجل من قبيلة والمرأة من قبيلة، خلاص، لما وجب العقل للمرأة من الزوج وجبت على عاقلته، وعاقلته ليست معه، هو مع قوم المرأة أو في جهة ثانية بعيدة، أو هو يعني أو المرأة حصل منها شيء اعتدت بها الرجل وعاقلتها ليست معها، فهو يقول في هذه الحالة لا تجب على العاقلة شيء لأن العاقلة بعيدة عنها، لا على يعني لا على الزوج إذا كانت الزوجة من غير قومه، ولا على الزوجة إذا كانت من غير قوم الزوج. خلاص يقول في المرأة يكون لها زوج ولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. نقرأ كلام الزرقاني، ماذا يقول الزرقاني؟ يقول الزرقاني رحمه الله في الشرح في المرأة أورد كلام مالك كما هو، قال والعصب عليهم العقل أي دية جنايتها منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن اتباعا له، كذلك موالي المرأة الذين اعتقتهم ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلته، وعقل جناية الموالي خطأ على قبيلته، فلا تلازم بين الإرث والعقل. يقول هؤلاء لا يعقلون أو يعقلون ولا يرثون، لكن كلامه في الأول إلا إذا كان في خطأ، كلام عيد الكلام إلا إذا كان في خطأ. قال مالك في المرأة،
قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل.
يعني على أصل الكلام صح أن الزوج لا يغرم عقل المرأة، إنما من يغرم عقل المرأة؟ العاقلة العصبة، عكس الكلام اللي أنا قلته في الأول. أيوة،
والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها.
نعم، يعني هو يقرر الأصل في المسألة، وإن كان أول كلامه كده جاب صورة ما هو صح، أول كلامه كان يوهم أن الرجل إذا كان من قبيلة أخرى ما عليه شيء، لا هي على عاقلته، ويريد أن يقرر أن العقل على عاقلة الزوج، على عاقلة الزوج وهم أهل قبيلته، أهل قبيلته، فليس عليه هو ولا على ولده شيء إنما على قبيلته. طيب لماذا صرح الشيخ هو اللي أوهمني هذا، لماذا صرح الشيخ بقوله إذا كان على غير قبيلتي؟ ما كان لها داعي، كان ينفض. طيب خلاص نقف هنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال في شيء؟
أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نرد على من يقول إن الجماعات المخالفة قد خدموا الدين وسدوا ثغرات في أبواب كثيرة منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول الجماعات المخالفة خدمتهم للدين هي بحسبها، لكن لا يلزم منها أننا نحن نعاملهم معاملة أهل السنة. نحن لا ننكر أن الأشاعرة كان لهم دور في الرد على المعتزلة، نحن لا ننكر أن يعني جماعات من أهل العلم المخالفين للسنة كان لهم دور في نصرة الدين، يعني صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا وكان يقرر على الطلاب حفظ العقيدة الأشعرية، لكنه خدم الدين بما صنعه من طرد الإفرنجة من بيت المقدس. ونحن نقول هذا لا يلزم منه أن يعامل المخالف معاملة السنة، لا يلزم منه، نحن نعترف بفضله ولكن لا يلزم منه أن يعامل المخالف معاملة السنة. كما نفعل مع الرجل يسرق لحاجته، فإذا سرق ما بلغ النصاب قطعنا يده ثم نفرض له من بيت المال ما يسد حاجته، فهذا لا ينافي هذا، هذا لا ينافي هذا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذه قضية لا يلبس علينا إن شاء الله بها. نحن نعلم أن هناك أناس من المخالفين لهم دور مشكور، لهم دور مشكور، فنحن ما أدوا من عمل في خدمة الدين نشكره ونذكره، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة أنه بعض العوام أو بعض الناس قد يتأثر بهذا. لكن يعني فضلهم وعملهم الذي عملوا يشكر لهم، لكن هذا لا يعني أن نحكم عليهم من أجل هذه الخدمة بأنهم من أهل السنة أو أن يعاملوا بعمل أهل السنة. واليوم عندنا أمثلة أشد من هذا المثال، هؤلاء المستشرقون كفار درسوا الإسلام وعملوا أعمال جليلة خدمتنا نحن طلاب العلم، من ضمن ذلك المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي، عمله في المسك في نسك هو ومجموعته في فهرسة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن اللي ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي وراجعه، هذا أصلا عمل مستشرقين، ما هو عمل. فهل نقول هؤلاء المستشرقين موقفنا منهم أن لا، نقول هم خدموا الدين والله سخرهم لخدمة الدين، ولكن يبقوا أهل استشراق وأهل كفر وأهل ضلال ونحذر منهم، أليس كذلك؟ هذه قضية يعني ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان، ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان. مثل الرواية عن أهل البدع، مثل الرواية عن أهل البدع، فإن أهل العلم لما احتاجوا إلى الرواية عن أهل البدع رووا عنهم، وكانوا يتركون الرواية عنهم هجرا لهم عقوبة على بدعتهم حتى لا يتأثر الناس ببدعتهم. فهكذا كل مخالف له دور في خدمة الدين، نحن نستفيد مما خدم به الدين ونشكر على ذلك، لكن لا يعني هذا أن يعامل معاملة أهل السنة، لا يعني أن لا نحذر منهم، لا يعني أن نقول أن له مخالفات، لا يعني أن نسكت عن كذا، لا، نتكلم ونبين الأخطاء التي وقع فيها ونحذر منها ونصفه بحسب حاله، نقول فلان أشعري، فلان كذا، فلان كذا، مع حاله وأمره. الدارقطني رحمه الله حصلت منه حركة تسببت في فتنة، نسأل الله المغفرة لنا وله وللجميع، وهو إمام كبير رحمه الله، كان يمشي معه أبو ذر الهروي تلميذه في السوق، فقابل الدارقطني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني رأس الأشاعرة، صح؟ لكن كانت له مواقف شديدة في الرد على الزنادقة وعلى العقلانيين وعلى كذا، فلما التقى به الدارقطني في السوق قبل رأسه، الدارقطني قبل رأس محمد بن الطيب أبو بكر أبي بكر الباقلاني، رأس أبي بكر الباقلاني، خلاص قبل رأسه. من يشوف؟ الهروي. مشينا، مش الدار الهروي، سأل شيخه الدارقطني من هذا اللي انت قبلت رأسه؟ قال له هذا الباقلاني فعل وفعل. انتهت كذا، مشيت الأمور. الهروي رجع يدرس كتب أبو بكر، كتب أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ذاك أشعري، فانتقلت أشعرية الباقلاني إلى من؟ إلى الهروي. الهروي جاء وسكن في مكة، قريب من مكة، نزل في مكة وعنده روايات الحديث، صار المغاربة والمشارقة يأتون يسمعون منه الروايات الحديثية، أصح الروايات للبخاري وكذا من طريق الهروي، روايات الرواية التي اعتمد عليها ابن حجر في شرح فتح الباري صحيح البخاري، هي رواية أبي ذر الهروي. هي رواية أبي ذر الهروي. خلاص أبي ذر الهروي صارت عقيدة عقيدة الباقلاني. فلما جاء عنده من يسمع منه الحديث يتلقى منه العقيدة، وكان هو سبب انتقال المذهب الأشعري من المشرق إلى المغرب عن طريق طلبة العلم المغاربة الذين أخذوا عنه. والسبب مين؟ غلطة الدارقطني. كان ينبغي للدارقطني أقل شيء أن يبين يقول أنا قبلت رأسه أشكره لجهده ولكن احذر من عقيدته، صح ولا لا؟ سبب انتشار العقيدة الأشعرية في المغرب العربي هم الطلبة الذين أخذوا عن أبي ذر الهروي. وسبب أشعرية أبي ذر الهروي تقبيل الدارقطني لرأس الباقلاني. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح موطأ الإمام مالك إلى أول كتاب العقول. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العقول، باب ذكر العقول. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس مئة، أن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس.
نعم، كنا قد قدمنا لكم أن العقوبات في الإسلام تشمل الحدود والقصاص والديات. انتهى المصنف رحمه الله مما يتعلق بالحدود، فذكر حد الزنا، وذكر حد السرقة، وذكر حد القذف. الآن بدأ يتكلم ضمن موضوع العقوبات عن الديات. الديات هي العقول، والعقول جمع عقل، والمراد بها الدية من الإبل. سميت الدية من الإبل عقولا لأن من وجبت عليه الدية كان يأتي بالإبل معقودة بعقولها في فناء صاحب الحق، فسميت الدية عقول. سميت الدية عقول أو عقل. يقول: عقلت فلان، أي أديت ديته، أي أديت ديته. أورد المصنف أول باب في هذا الكتاب بعنوان ذكر العقول، أي ذكر الديات، أي ذكر الديات. أورد فيه كتاب عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية. في الأنف إذا أوعى جدعا، الجدع بمعنى القطع، والمعنى إذا قطعه جميعه، إذا قطعه جميعه ففيه 100 من الإبل، ففيه 100 من الإبل. أما المأمومة فهي الضربة على أم رأس الرجل، الضربة على أم الرأس، أم الرأس يعني الدماغ نفس الرأس، بسلامتكم جميعا. إذا ضربه ضربة على أم رأسه سميت هذه مأمومة، سميت هذه مأمومة. قال الزرقاني: قيل لها مأمومة لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمعها على لفظها مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج. قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد، يعني إذا سمع صوت الرعد تجيله وهلة، ينذهل خلاص، كأنه لما تصل الضربة إلى الدماغ يحصل عنده إحساس بالأمور أكثر من غيره. قال: يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز في الشمس، وتسمى أيضا آمة، وجمعها أوام مثل دابة وجمعها دواب. نعم. قوله: وفي المأمومة ثلث الدية، يعني إذا ضرب إنسان شخصا آخر مثل هذه الضربة لزمه ثلث الدية، لزمه ثلث الدية. وفي الجائفة مثلها، الجائفة الطعنة أو الضربة يضربه في جوفه، الطعنة أو الضربة يضربه في جوفه فتصل إلى الجوف. قال الزرقاني رحمه الله: جافته إذا تجوفته ووصلت إلى جوفه. قال: وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. ما هي الموضحة؟ هي الضربة يضربها حتى يستبين منها بياض العظم، الضربة يضربها حتى يستبين منها بياض العظم دون كسر، بياض العظم، هذه اسمها موضحة، هذه اسمها الموضحة. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن الديات توقيفية، يعني هذه أمور توقيفية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الأحاديث بيان ما يقابل 100 من الإبل من الذهب أو من الورق، وبيان على كل أهل جهة يكثر عندهم جنس نوع الدية تكون الدية من جنس ما هو عندهم. فعلى أهل الخيام والبدو الإبل، وعلى أهل المدن الذين عندهم الذهب وعندهم كذا الذهب، وعلى أهل الفضة تكون الدية بالفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الدية. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب.
نعم. أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تقويم عمر رضي الله عنه للدية وهو خليفة راشد، ما فعل هذا إلا بتوقيف، ولو قلنا أنه فعله من عند نفسه لقلنا لكان شرعا لنا. من أين؟ من جهة أنه لم يخالف، من جهة أنه لم يخالف، فحظي كلامه بالإجماع السكوتي، فحظي كلامه بالإجماع السكوتي، ففيه أن عمر بن الخطاب هو الذي قوم الدية بالذهب وبالفضة. المسألة الثانية: قوله فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار. 1000 دينار لو نبغى نحسبها اليوم، الدينار 4.25، الدينار 4.25 غرام من الذهب. 1000 في 4.25 أضرب راح يطلع لك حوالي كم؟ 1000 في 4.25 4250 دينار، كان 4250 دينار، يعني جرام من الذهب، 4250 جرام من الذهب. أضرب هذا في قيمة الغرام، الغرام مثلا ب200 ريال أو ب150 ريال، أضرب هذا في هذا تطلع لك القيمة من الذهب. هذا تقويم عمر. ومن أهل العلم من جعل التقويم على أساس الإبل، فقال 100 من الإبل قيمة الناقة مثلا 2000 ريال، يصير الدية كم؟ 200,000 ريال. فولي الأمر ينظر فيما يحصل به انزجار الناس وتطيب خاطر أصحاب الميت، وتطيب خاطر أصحاب الميت إذا عفى عن القتيل، عن قاتل القتيل. مسألة قوله وعلى أهل الورق 12,000 درهم. 12,000 درهم هي بقيمة 1000 دينار، معناته الدينار ب12 درهم، ضربوا 12 في 1000، لأنه الدرهم صرفه، الدينار صرفه إما ب10 وإما ب12، الدينار صرفه إما ب10 دراهم أو ب12 درهم. هنا على حساب أن الدينار ب12 درهم، فضربوا 12 في 1000 دينار، طلعت 12,000 درهم. 12,000 درهم. مسألة قال مالك إن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 وثلاث أحب إليه، يعني أنه لا يلزم من عليه دية أن يدفعها دفعة واحدة، ولكن ممكن تقسط له على أقساط، فيدفع الأقساط على مدى 3 أو 4 سنين. مسألة قال مالك لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب، يعني أنه تؤخذ الدية من أهل كل جهة بما يناسب حالهم. والمراد بأهل العمود يعني أهل الخيام، أهل العمود يعني أهل الخيام، لأن الخيمة لها عمود. وقد جاء هذا في تفسير قوله تعالى إرم ذات العماد، قيل ذات العماد أحد الأقوال في تفسيرها أي أصحاب الخيام، أي أصحاب الخيام، لأنهم كانوا يسكنون الخيام التي تنصب بعمود في وسطها، فقيل إرم ذات العماد أي أصحاب الخيام على أحد الأقوال الواردة في تفسيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. قال حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود. قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان، وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، تقدم أن عمر قوم الدية ب1000 دينار و12,000 درهم. أقول هذا التقويم على أساس قيمة الإبل في ذلك الوقت، ففي كل زمان يكون التقويم بحسب قيمة الإبل. لا يجي واحد يقول يا أخي الآن الدية أكثر من قيمة الذهب اللي قاله عمر، فنقول نعم الدية من الذهب اللي قالها عمر هي بحساب بحساب قيمة الإبل في ذاك الزمان، هي ولا الأصل في الدية أنها 100 من الإبل، فبحسب قيمة الإبل، بحسب قيمة الإبل. مسألة في هذا الكلام الذي قاله ابن شهاب وهو وارد في أحاديث لعلها ستأتي، بين أن 100 من الإبل تكون على أقسام، على أنحاء. فالمئة من الإبل يكون منها 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 حقة، و25 جذعة، يعني تقسم أرباع، 25 25 و25 و25. فلا يقبل من صاحب الدية أي سن للإبل إلا بهذا الحال، وهذا من باب يعني تغليظ العقوبة، هذه دية العمد، هذه دية العمد، هذا من باب تغليظ العقوبة. مسألة حتى في حال تغليظ العقوبة فإنها لم تخرج عن طوق الإنسان، وحتى تغليظ العقوبة بغرض زجر من يفعل مثل هذا الفعل وتطيب خاطر أهل القتيل. ولذلك سمة الإسلام رفع الحرج واليسر حتى في الديات، يعني لو تأتي تتأمل أنه قال على الذهب كذا وعلى أهل الفضة كذا وعلى أهل الإبل كذا، هذا ترى من رفع الحرج حتى في الدية، حتى في باب الدية، ولم يعنت عليهم في مقدار الدية، فودى بالأمر الذي كان معروفا وشائعا عندهم في ذاك الزمان. نعم. مسألة ذكر الإمام حكم المجنون إذا قتل وحكم الصغير إذا قتل. أما المجنون والصغير إذا قتل فهما ليس بمكلفين، فهما ليس بمكلفين، فلا يقاد منهما، أي لا يؤخذ بالقصاص، إنما يؤخذ بإيش؟ بالدية، إنما يؤخذ بالدية، فيدفع أهل المجنون وأهل الصغير الدية لأصحاب القتيل. ثم ذكر مسألة ثانية فيما لو حر عبد قتل عبد، قال العبد يقاد بالعبد، يعني يقتص منه يؤخذ قصاصا، وعلى الحر نصف قيمة أو دية العبد، على الحر نصف قيمة العبد، على الحر نصف قيمة العبد. ليش؟ لأنه لا يقتل حر بعبد، فإن العبودية تنقص من أهلية الشخص، تنقص من أهلية الشخص، فلا يقاد حر بعبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دية الخطأ في القتل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك: وليس العمل على هذا. قال: وحدثني عن مالك عن أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون ذكرى، و20 حقة، و20 جذعة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله، يقضى به دينه ويجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به.
نعم. هنا يذكر الإمام مالك مسألة دية الخطأ في القتل، دية الخطأ في القتل. مسألة من الباب الأول سنذكرها إن شاء الله في هذا الباب، وهي مسألة إذا اجتمع الصغير والكبير على قتل رجل حر، إذا اجتمع الكبير والصغير على قتل رجل حر، سنذكر العمد وسنذكر الخطأ. أورد فيه حديث عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا على أصبع رجل من جهينة، يعني وطئ بفرسه أصبع رجل، أصبع قدمه، قال فنزي منها، أي أن هذا الأصبع إما أنه حصل في نزيف ما وقف حتى مات، أو أنه حصل في التهاب وتورم ثم حصل بعد ذلك بسبب هذا الالتهاب والتورم تسمم ووفاة للشخص نتيجة هذا الوطأ بالخيل. قال فقال عمر للذي ادعى ادعي عليهم أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا، يعني قال لأصحاب بني سعد أصحاب الرجل الذي وطئ بالخيل أتحلفون أنه هذا ما مات من وطأة الخيل؟ قالوا لا ما نحلف، وتحرجوا. وقال للآخرين أصحاب الميت القتيل أتحلفون أنتم أنه مات بسبب هذه؟ قالوا لا ما نحلف. فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين، على السعديين. قال مالك وليس العمل على هذا، يريد مالك بقوله ليس العمل على هذا أن هذا الذي عمله عمر بن الخطاب هو من باب القسامة، هو من باب القسامة، والعمل في القسامة ليس على هذا، العمل في القسامة على صورتين. الصورة الأولى أن يدرك الإنسان المضروب أو المطعون أو المصاب قبل موته فيقول غريمي فلان، فيموت ويموت، فهنا أصبحت فيه تهمة على فلان وقومه، فيؤتى بهم فيحلفون إنه ما هو منهم اللي قتله، أو اللي هذا اللي قتله ما هو اللي قتله، فإن حلفوا ها إن حلفوا دفع عن هذا القتيل القتل ووداه ولي الأمر لأهله، ودى الميت لأهله، إن لم يحلفوا لزمتهم الدية، لزمتهم الدية، خلاص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في القسامة أن يكون هناك لوث في الدليل، يعني عندنا شبهة كبيرة في أنه فلان قتيل بني فلان، ليش؟ لأنه وجدناه مقتول في مزارعهم، لأنه وجدناه مقتول في أرضهم، لأنه وجدناه مقتول في بيتهم. إيش دخل أحد أجنبي يقتل في بيتكم؟ إيش دخل أحد أجنبي يقتل في مزرعتكم؟ إيش دخل أحد أجنبي يقتل في أرضكم؟ أكيد القاتل منكم، تدفعوا عنكم التهمة، أقسم بالله 50 يمينا أن قاتله ليس منكم، هذه القسامة. فيقول مالك هذا الذي ورد عن عمر في إعمال القسامة في هذه الصورة هو ليس من هذا الباب، فليس عليه العمل، لأنها هذه ليست صورة إعمال القسامة، فهو يقول ليس على هذا العمل، يعني إعمال القسامة في إثبات أو في الدفع، في الإثبات أو في الدفع بين السعديين وأهل القتيل، بين السعديين وأهل القتيل. طيب، ثم أورد رحمه الله أنهم كانوا عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيع بن أبي عبد الرحمن الرائي أنهم كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكر و20 حقة و20 جذعة، يعني الدية مقسمة إلى أخماس، ليست كدية العمد، دية العمد مقسمة إلى 4 أصناف، هنا أيسر 5 أخماس. مسألة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم، وهذا واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأً. إيش يعني؟ يعني ما يمكن نتصور العمد، فتكون الدية فقط وهي دية الخطأ، لا يكون هناك قود بالقصاص، لا يكون إلا خطأً. وذلك لو أن صبياً وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل منهما نصف الدية، لأنه قتل خطأ. طيب لو كبير وصغير قتل رجلا حرا عمدا، يقاد الكبير بقتله ويؤخذ من أهل الصغير نصف الدية، وهي المسألة التي تقدمت في الباب قبله أجلناها إلى هنا لتجتمع مسألة الخطأ ومسألة العمد. ففي الحالين لا يقاد من الصغير، لا يقاد من الصغير لا في العمد ولا في الخطأ. مسألة: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضي به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون له الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. يقول: من قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، خلاص، وإنما هو كغيره من ماله يقضي به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه. هذه ما هي مفهوم العبارة، هذه ما هي مفهوم العبارة. نقرأ كلام الزرقاني. الزرقاني ما سوى شيء، قال: كغيره من ماله أي من مال القتيل يقضي به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث، وإذا عفي عنه وأوصى به والثلثان لورثته. يصير هنا الكلام: ومن قتل خطأ عن المقتول، الضبط خطأ، ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله، خلاص، دية قتيل الخطأ تكون للورثة ويكون هذا ماله، إن كان له وصية تنفذ في الثلث من الدية، إن ماله وصية وزع المال بين أنوار الورثة، وإن كان عليه دين سدد بهذه الدية من دينه. الضبط خطأ، صلحوا الضبط. ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له ذلك الثلث إذا عفى عنه وأوصى به. الضبط كله خطأ في المقطع، صلحوه، كل الضبط خطأ، لأنه مبني على من قتل خطأ، هو على من قتل خطأ، وبقية الكلام قال إذا عفى عنه وأوصى به، يعني عفى عنه أولياء الميت. يريد أن يقول أن الدية بالنسبة للقتيل كسائر ماله، يقضى منها الدين وتمشي فيه وصيته بالثلث، وإن عفى عن الدية فعفوه، إذا هو وصى بأنه يعفي عن الدية فعفوه عن الدية يمضي في الثلث. ليش؟ لأنه لا حق له في الوصية إلا بالثلث، فالثلث من الوصية ينفذ على الدية والباقي يأخذه الورثة. هكذا ضبط الكلام، أضبطوه على هذا الأساس. حتى عندك الضبط صح؟ خلاص، يلا اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب عقل الجراح في الخطأ. قال: حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتِ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل.
نعم، هنا يتكلم الإمام مالك عن عقل الجراح، الجراحات التي تحصل منها جراحات بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ديتها، ومنها جراحات لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ديتها. القاعدة في هذا الباب، وهي المسألة الأولى، قاعدة الجراح أنها لا تعقل حتى تبرأ، ننتظر حتى يبرأ الجرح فنشوف الأثر. مثلا جرحه في يده، ضربه ضربة شديدة في قدمه، حصل كذا، ننتظر يعالج حتى يبرأ. فإذا بعد العلاج برئ وتعافى لم يكن هناك مجال للعقل، لم يعد هناك مجال للعقل. طيب، يعني يعذر ولا يعقل. قال مالك: إن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرئ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل. هذه المسألة الأولى، وهذه قاعدة الباب. هذا فين؟ في جراحات الخطأ، في جراحات الخطأ، مو في العمد، في جراحات الخطأ. المسألة الثانية: إن تركناه حتى يبرأ وبرئ، لكن حصل في العضو نقص عن وضعه الطبيعي، يعني تغير عن وضعه الطبيعي، وهو الذي يذكره مالك هنا في قوله: فإن نقص أو كان فيه عثل، عثل يعني ما عاد الوضع العضو إلى وضعه الطبيعي، ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. خلاص، ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. المسألة الثالثة: قال فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حساب عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. ليش؟ لأنه أصبح هنا من باب المصالحة، إنه هذا الإنسان بالخطأ صارت له هذه الضربة وتأثر عضو برئ لكن ما عاد كما كان، فالقاضي يحكم بشيء من أجل المصالحة ومن أجل تطيب خاطر صاحب الجراحة. طيب، مسألة: قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برئ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين، عثل زي ما قلنا إنه العضو لم يرجع إلى وضعه الطبيعي، مثلا الجلد ما التأم بصورة مضبوطة، صار فيه تشوه، صار فيه شيء، قال فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية. خلاص، فيها ثلث الدية. مسألة: قال وليس في منقلة الجسد عقل. إيش منقلة الجسد؟ الجسد يعني الضربة إذا ضربها الإنسان أدت إلى أن العظمة خرجت من محلها، أدت أن العظمة خرجت أو كسرت وخرجت عن محلها، انتقلت عن موضعها. يقول وهي مثل موضحة الجسد، يعني حكمها حكم موضحة الجسد فيما سبق في عقلها في الباب الأول. قال مسألة، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة. الطبيب إذا ختن وأخطأ وقطع الحشفة، يعني قطع رأس الذكر مثلا وتجاوز الحد وآذى الطفل، فإن عليه الدية، والدية تحملها العاقلة، والعاقلة عند الجمهور هم العصبة، العصبة الذين يرثون منه تعصيبا، فهؤلاء يدفعون هذه الدية في الخطأ. مسألة. قال: وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى، إذا لم يتعدى لم يتعمد ذلك ففيه العقل، أي بالحساب السابق، أي بالحساب السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقل المرأة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير، وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها.
المرأة في الدية نصف الرجل، المرأة في الدية نصف الرجل، يعني إذا كانت دية الرجل 100 من الإبل فالمرأة 50 من الإبل، هذه دية المرأة. لكن في الجراحات، في الجراحات هي مثل الرجل إلى أن تصل قيمة الجراحات أو عقل الجراحات إلى الثلث من دية الرجل، فإذا زادت جراحاتها عن الثلث رجعت إلى النصف، رجعت إلى النصف. هذه المسألة الأولى، وهي التي قررها أنها هي قول سعيد بن المسيب، وهي قول عروة بن الزبير، وهي قول ابن شهاب في هذه المسألة، يعني فقهاء أهل المدينة، يعني فقهاء أهل المدينة، وهو قول مالك يقول في هذا الباب بسنده عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. ثم قال عن ابن شهاب: بلغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل، نزلت إلى النصف. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه، يعني الزوج إذا ضرب امرأته فإنه يضربها بشيء من حقه ولا يتقصد هو قتلها، هذا الأصل أنه لا يتقصد قتلها. طيب، قال: فما عليه القود، يعني لا يقصاص، إنما يقاد منه، يعني يعامل في ضربه لزوجه إذا نتج عن ذلك جراحات بالعقل لا بالقود، يعني لا يقتص منه، لا يقتص منه، لا يقاد منه. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها، هذه المسألة الثالثة، في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها. إيش يعني؟ الرجل من قبيلة والمرأة من قبيلة، خلاص، لما وجب العقل للمرأة من الزوج وجبت على عاقلته، وعاقلته ليست معه، هو مع قوم المرأة أو في جهة ثانية بعيدة، أو هو يعني أو المرأة حصل منها شيء اعتدت بعين الرجل وعاقلتها ليست معها، فهو يقول في هذه الحالة لا تجب على العاقلة شيء، لأن العاقلة بعيدة عنها، لا على يعني لا على الزوج إذا كانت الزوجة من غير قومه، ولا على الزوجة إذا كانت من غير قوم الزوج، خلاص. يقول: في المرأة يكون لها زوج ولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصب عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. نقرأ كلام الزرقاني، ماذا يقول الزرقاني؟ يقول الزرقاني رحمه الله في الشرح: في المرأة أورد كلام مالك كما هو، قال: والعصب عليهم العقل أي دية جنايتها منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن اتباعا له، كذلك موالي المرأة الذين اعتقتهم ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلته، وعقل جناية الموالي خطأ على قبيلته، فلا تلازم بين الإرث والعقل. يقول: هؤلاء لا يعقلون أو يعقلون ولا يرثون، لكن كلامه في الأول إلا إذا كان في خطأ، كلام عيد الكلام، إلا إذا كان في خطأ. قال مالك: في المرأة،
قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل.
يعني على أصل الكلام صح، أن الزوج لا يغرم عقل المرأة، إنما من يغرم عقل المرأة؟ العاقلة، العصبة، عكس الكلام اللي أنا قلته في الأول. إيوه،
والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها.
نعم، يعني هو يقرر الأصل في المسألة، وإن كان أول كلامه كده جاب صورة ما هو صح، أول كلامه كان يوهم أن الرجل إذا كان من قبيلة أخرى ما عليه شيء، لا، هي على عاقلته، ويريد أن يقرر أن العقل على عاقلة الزوج، على عاقلة الزوج، وهم أهل قبيلته، فليس عليه هو ولا على ولده شيء، إنما على قبيلته. طيب، لماذا صرح الشيخ هو اللي أوهمني هذا، لماذا صرح الشيخ بقوله إذا كان على غير قبيلتي؟ ما كان لها داعي، كان ينفض. طيب، خلاص، نقف هنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال، في شيء؟
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نرد على من يقول إن الجماعات المخالفة قد خدموا الدين وسدوا ثغرات في أبواب كثيرة منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول الجماعات المخالفة خدمتهم للدين هي بحسبها، لكن لا يلزم منها أننا نحن نعاملهم معاملة أهل السنة. نحن لا ننكر أن الأشاعرة كان لهم دور في الرد على المعتزلة، نحن لا ننكر أن يعني جماعات من أهل العلم المخالفين للسنة كان لهم دور في نصرة الدين. يعني صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا، كان أشعريا وكان يقرر على الطلاب حفظ العقيدة الأشعرية، لكنه خدم الدين بما صنعه من طرد الإفرنجة من بيت المقدس. ونحن نقول هذا لا يلزم منه، هذا لا يلزم منه أن يعامل المخالف معاملة السنة، لا يلزم منه. نحن نعترف بفضله ولكن لا يلزم منه أن يعامل المخالف معاملة السنة، كما نفعل مع الرجل يسرق لحاجته، فإذا سرق ما بلغ النصاب قطعنا يده ثم نفرض له من بيت المال ما يسد حاجته، فهذا لا ينافي هذا، هذا لا ينافي هذا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذه قضية لا يلبس علينا إن شاء الله بها. نحن نعلم أن هناك أناس من المخالفين لهم دور مشكور، لهم دور مشكور، فنحن ما أدوه من عمل في خدمة الدين نشكره ونذكره، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، أنه بعض العوام أو بعض الناس قد يتأثر بهذا. لكن يعني فضلهم وعملهم الذي عملوا يشكر لهم، لكن هذا لا يعني أن نحكم عليهم من أجل هذه الخدمة بأنهم من أهل السنة أو أن يعاملوا بعمل أهل السنة. واليوم عندنا أمثلة أشد من هذا المثال. هؤلاء المستشرقون كفار، درسوا الإسلام وعملوا أعمال جليلة خدمتنا نحن طلاب العلم، من ضمن ذلك المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي، عمله في المسك، في نسك هو ومجموعته في فهرسة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن اللي ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي وراجعه، هذا أصلا عمل مستشرقين، ما هو عمل. فهل نقول هؤلاء المستشرقين موقفنا منهم أن لا، نقول هم خدموا الدين والله سخرهم لخدمة الدين، ولكن يبقوا أهل استشراق وأهل كفر وأهل ضلال ونحذر منهم، أليس كذلك؟ هذه قضية يعني ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان، ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان. مثل الرواية عن أهل البدع، مثل الرواية عن أهل البدع، فإن أهل العلم لما احتاجوا إلى الرواية عن أهل البدع رووا عنهم، وكانوا يتركون الرواية عنهم هجرا لهم عقوبة على بدعتهم حتى لا يتأثر الناس ببدعتهم. فهكذا كل مخالف له دور في خدمة الدين، نحن نستفيد مما خدم به الدين ونشكر على ذلك، لكن لا يعني هذا أن يعامل معاملة أهل السنة، لا يعني أن لا نحذر منهم، لا يعني أن نقول أن له مخالفات، لا يعني أن نسكت عن كذا، لا، نتكلم ونبين الأخطاء التي وقع فيها ونحذر منها ونصفه بحسب حاله، نقول فلان أشعري، فلان كذا، فلان كذا، مع حاله وأمره. الدارقطني رحمه الله حصلت منه حركة تسببت في فتنة، نسأل الله المغفرة لنا وله وللجميع، وهو إمام كبير رحمه الله، كان يمشي معه أبو ذر الهروي تلميذه في السوق، فقابل الدارقطني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني رأس الأشاعرة، صح؟ لكن كانت له مواقف شديدة في الرد على الزنادقة وعلى العقلانيين وعلى كذا. فلما التقى به الدارقطني في السوق قبل رأسه، الدارقطني قبل رأس محمد بن الطيب أبي بكر الباقلاني، رأس أبي بكر الباقلاني، خلاص قبل رأسه. من يشوف؟ الهروي. مشينا، مش الدار. الهروي سأل شيخه الدار قطني، من هذا اللي انت قبلت رأسه؟ قال له هذا الباقلاني فعله فعل. انتهت كذا، مشيت الأمور. الهروي رجع يدرس كتب أبو بكر، كتب أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ذاك أشعري. فانتقلت أشعرية الباقلاني إلى من؟ إلى الهروي. الهروي جاء وسكن في مكة، قريب من مكة، نزل في مكة وعنده روايات الحديث. صار المغاربة والمشارقة يأتون يسمعون منه الروايات الحديثية، أصح الروايات للبخاري وكذا من طريق الهروي، روايات الرواية التي اعتمد عليها ابن حجر في شرح فتح الباري صرح صحيح البخاري هي رواية أبي ذر الهروي. هي رواية أبي ذر الهروي، خلاص. أبي ذر الهروي صارت عقيدة وعقيدة الباقلاني. فلما جاء عنده من يسمع منه الحديث يتلقى منه العقيدة، وكان هو سبب انتقال المذهب الأشعري من المشرق إلى المغرب عن طريق طلبة العلم المغاربة الذين أخذوا عنه. والسبب مين؟ غلطة الدارقطني. كان ينبغي للدارقطني أقل شيء أن يبين، يقول أنا قبلت رأسه، أشكره لجهده، ولكن يحذر من عقيدته، صح ولا لا؟ سبب انتشار العقيدة الأشعرية في المغرب العربي هم الطلبة الذين أخذوا عن أبي ذر الهروي. وسبب أشعرية أبي ذر الهروي تقبيل الدارقطني لرأس الباقلاني. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.